إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس التاسع في كتابنا التسهيل في الفقه للإمام البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، وتكلمنا في الدرس الماضي عن شيء من كتابه الصداق، وأنه لا بد منه في العقد قليلا كان أو كثيرا، وأن صداق النبي عليه الصلاة والسلام كان 500 درهم، وأن كلما جاز أن يكون ثمنا فهو جائز صداقة، وأن للأب أن ينقص المرأة عن مهر مثلها، وإذا لم يسمي لها شيئا وجب بفرضها بمطالبتها به قبل الدخول، وإلا وجب لها مهر المثل بالدخول. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وإلا وجب لها مهر المثل بالدخول، يعني أن المهر كما قلنا يستقر بالدخول أي بالوطن، لأن الزوج إذا دخل بامرأته يكون قد استوفى حقه منها، فيتقرر بذلك حق الزوجة من المهر، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، كما قال سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وقال صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإذا جميع المهر يتقرر بالدخول. قال: والمتعة قبله، يعني إن طلقها قبل الدخول، إذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول بعد العقد وقبل الدخول ولم يعين لها صداقا، لم يذكر لها مهرا، فلها عليه المتعة، ليس لها عليه إلا المتعة، إذا كان طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فليس عليه إلا المتعة. والمتعة يعني ما تمتع به المرأة المطلقة من كسوة أو غيره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدر، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالله تعالى أمر لها بالمتعة، والأمر للوجوب، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو من الإحسان إلى الزوجة، كما قال الله تعالى: حقا على المحسنين. وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها. أعلى المتعة، أعلى المتعة خادم، وهذا القول من المؤلف مستند إلى أثر عن الصحابي الجليل ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه ابن جرير في تفسيره وغيره، يقول ابن عباس: أعلى المتعة خادم. خادم يعني عبد، أن يعطيها في المتعة خادم يعني رقيق، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة، وهو أثر صحيح. والمتعة كما قال الله تعالى تختلف باختلاف الأشخاص من السعة، من الغنى والفقر وتختلف أيضا باختلاف البلاد واختلاف العصور والدهور. فما كان في زمن ابن عباس غير ما هو في زمننا الآن، فالمرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي، يعني يرجع في هذا الأمر إلى ما يقرره القاضي بحسب راتب الزوج وبحسب حال البلاد، فهي بقدر يسار الزوج وإعساره. وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها، يعني أقل شيء كسوة ثوب وخمار تغطي به رأسها ما تصح الصلاة فيه، أقل المتعة إذا طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا، فأقل المتعة ثوب يسترها في صلاتها وخمار يستر رأسها. قال: ولو أصدقها معينا فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته. لو أن الرجل أصدق المرأة شيئا معينا، أصدقها يعني أعطاها مهرا شيئا معينا، مثل عبد، مثل دابة أو سيارة، ثم وجدت به عيبا، كان يكون في العبد شلل في يده أو أن تكون بالسيارة عيب، ففي هذه الحالة هذه المرأة تخير بين إمساك هذه السلعة المعيبة والأرش، تمسك السلعة المعيبة وتأخذ الأرش. وما هو الأرش؟ الأرش هو تعويض يعطى لها ويقوم. كيف نعرف هذا الأرش؟ يقوم بين قيمة هذه السلعة وهي صحيحة وقيمتها وهي معيبة. يعني إذا كانت السيارة وهي معيبة قيمتها مثلا 800، وقيمتها إذا كانت صالحة 1000 تعطى 200 دينار، الذي هو الأرش الذي تأخذه جبرانا لما حصل من النقص في الصداق، أو أنها تردها بالكلية، يعني إما أن تمسكها وتأخذ النقص الذي حصل تكملة النقص الذي حصل فيها، وإما أن تردها وتأخذ قيمتها إذا كانت متقومة، لأن المهر عوض في عقد معاوضة كما ذكرنا، فهي تخير بين هذا وهذا. وإن كان خمرا أو مغصوبا وعلمته وقت العقد فلها مهر المثل، وإلا فالقيمة. لو أعطاها الرجل صداقا أو مهرا شيئا محرما، مثل أن يعطيها خمرا أو أن يعطيها سلعة مغصوبة أخذها غصب، سرقها مثلا، هذا المال الذي أخذته مال محرم، لأن كان خمرا فهو حرام، وإن كان شيئا مسروقا أو مغصوبا فهو حرام أيضا. ففي هذه الحالة النكاح صحيح، النكاح صحيح، الزواج صحيح، لكن العوض هذا فاسد، العوض أو الصداق الذي أعطاها الرجل عوض فاسد، فلها في هذه الحالة مهر المثل، لها مهر المثل عوضا عن المهر الفاسد الذي أعطاها هذا الزوج. وقال بعض أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد، إن عليه أن يعيد العقد، لأن العقد فاسد لكونه اشتمل على عوض محرم، فالنكاح لا ينعقد. إذن المسألة فيها خطورة يا إخوة. وفي زماننا اليوم بعض الناس إذا أراد أن يتزوج يقترض بالربا، يعني يأتي بمال عن طريق الربا، هذا المال ما حكمه في الشرع؟ حكمه التحريم. فلهذا يعني في إشكال ها هنا، أن العقد الذي تزوج به بهذا المهر المحرم قد يكون فاسدا غير صحيح والعياذ بالله، فتكون علاقته بامرأته غير شرعية غير صحيحة. ولهذا يحذر المسلم من أن يدفع في المهر عوضا محرما كربا أو خمر أو خنزير أو ما أشبه ذلك من المحرمات. إذن إما أن تأخذ مهر المثل، وإلا فالقيمة قيمة ما دفع لها من الحرام. يعني لو أتى لها بشيء مغصوب ورضيته في المهر ثم تبين أن هذا الشيء مغصوب، ففي هذه الحالة لها أن تأخذ قيمته. هذا الشيء المغصوب الذي جاء إليها به يقوم في السوق، كم يسوى في السوق، ثم تعطى بدله، تعطى بدله ولا تستحق مهر المثل، لأنها رضيت بما سمي لها أو بما أعطي لها، هي رضيت بهذا الشيء المغصوب، فما دام أنها رضيت به ثم تبين بعد العقد أنه مغصوب أو محرم فعليه أن يأتي ببدله بقيمته. قال: كما لو تزوجها على عبد فتعذر فالقيمة. يقول: مثل لو تزوجها على أن يعطيها عبد، أن يعطيها عبدا ثم تعذر عليه أن يجد ذلك العبد، ففي هذه الحالة إذا تعذر عليه تسليمه فتجب قيمته، أو لما ذهب ليشتري هذا العبد وجده قد اعتق صار حرا، ففي هذه الحالة تنتقل إلى قيمة العبد. قال: ولو اختلف قدم قول مدعي مهر المثل. إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق، إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق فإنه يقدم قول مدعي مهر المثل، لأن الظاهر صدق دعواه، لأن الظاهر صدق دعواه. وهذا هو القياس في الدعاوى، في سائر الدعاوى، أن المدعي إذا ادعى تلف وهو مودع فعليه يقدم قول مدعي المثل، قول مدعي مهر المثل. القول الثاني في هذه المسألة أنه يقدم قول الزوج مع يمينه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اليمين على المدعي، اليمين على المنكر، والبينة على المدعي. قال رحمه الله: وكل فرقة قبل الدخول من جهتها تسقط المهر. كل فرقة تحصل بسبب المرأة فإنها تسقط المهر. إذا كانت المرأة هي التي طلبت الفراق وهي التي طلبت الفسخ فإنها بذلك تسقط المهر، كطلبها الطلاق أو كإرضاعها زوجة صغيرة للزوج. لو أرضعت زوجة صغيرة للزوج فإنها ستكون أما لزوجته. لو قدر أن هذا الزوج له زوجة صغيرة في الرضاع، يصح أن الواحد يعقد على صغيرة في الرضاع؟ لا يصح، العقد يصح، لكن طبعا الدخول لا يكون إلا بعد أن تكبر هذه البنت، لكن العقد صحيح. فلو فرض أن هذا الرجل عنده زوجة صغيرة فأرضعتها هذه الزوجة، فماذا ستكون هذه المرأة؟ أما لزوجته، وإذا صارت أما لزوجته حرمت عليه، صارت هذه بنتا لها فتحرم، فيكون هنا الفسخ من جهتها هي. ولهذا فإنه لا مهر لها. أو كذلك لو أنه تزوج امرأة ثم تبين أن هذه المرأة بها عيب، فالفرقة الآن من جهة من؟ بسبب من؟ بسبب الزوجة، لأنها لم تخبره بالعيب، ففي هذه الحالة لا مهر لها، لا مهر لها. ومن جهته أو أجنبي تنصفه، ويرجع على الأجنبي. أما إذا كانت الفرقة من جهة الزوج، إذا كانت الفرقة من جهة الزوج، الزوج هو الذي فارق، هو الذي طلق، وقد سمى لها صداقا، ففي هذه الحالة فإن الفرقة تنصف المهر، يعني تجعله نصفين، كما قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم. فإذا الزوجة المطلقة لها نصف الصداق إذا كان قبل الدخول، لكن إذا كانت الفرقة من جهة الزوجة فلا شيء لها. إذا هي التي طلبت الطلاق، هي التي طلبت الفسخ، ففي هذه الحالة يسقط حقها. لكن إذا كان الزوج هو الذي طلق أو هو الذي فسخ، أو أن الزوج والعياذ بالله بعد أن عقد ارتد عن الإسلام، إذا ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، طبعا هذه الزوجة المسلمة لا تحل له. طيب، والمهر الذي كتبه على نفسه يدفع نصفه لها، لأن الفرقة صارت من جهته هو وليس من جهة المرأة. طيب، لو أن زوجا كافرا تزوج كافرة ثم إن الزوج أسلم، طبعا هذه الكافرة بعد الإسلام لا تحل له، فالفرقة الآن من جهة من؟ الجهة الآن العيب من المرأة، لأن الواجب عليها أن تسلم، الواجب عليها أن تسلم. فإذا لم تسلم فإن الفرقة تكون من جهتها على الصحيح. قال: ويرجع على الأجنبي. إذا كان هناك أجنبي أفسد العقد، إذا تدخل أجنبي فأفسد العقد بسبب رضاع أو غيره، فإن الزوج يعود إليه ويأخذ منه نصف المهر الذي غرمه. وإن دخل استقر كالموت. إذا دخل الرجل بامرأته، بمعنى بنى بها ووطئها، يعني جامعها، ففي هذه الحالة الدخول يوجب استقرار المهر المسمى، فالمهر الذي سماه لها متى دخل بها وجب عليه، وجب عليه بالدخول. المهر المسمى يجب بالدخول كما قلنا كالموت. كذلك لو مات الزوج قبل الدخول، وهذه مسألة عافانا الله وإياكم تحصل أحيانا، أن رجلا يعقد على امرأة ثم الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، يموت هذا الزوج قبل أن يدخل بامرأته، فيتصل بعض الناس ويسأل المشايخ: ما حكم المهر الآن الذي يعني سمي للمرأة في العقد؟ المهر يستقر بذمة الرجل إذا مات قبل الدخول، إذا مات الرجل قبل الدخول فإن المهر يستقر في ذمته ويكون تاما للمرأة. إذا كان سمى مهرا في العقد وجب دفع هذه المهر للمرأة، وإذا لم يكن سمى، يعني إذا كان تزوج ولم يسمي المهر، فإن المرأة تأخذ مهر المثل، المرأة في هذه الحالة تأخذ مهر المثل إذا لم يكن قد سمى. ودليل هذا القول حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطر، لا تعامل لا بالقليل ولا بالكثير، بل بصداق نسائها، وعليها العدة ولها الميراث. ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن هذه المسألة ما عنده دليل صريح في القرآن ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بفهمه واجتهاده قضى بذلك. امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقة، لم يفرض لها مهرا، قال لها مهر نسائها ولها الميراث. ليش لها الميراث؟ لأنها زوجة، يعني مات وهي زوجته، فما دام أنه مات وهي زوجته وهي على ذمته فلها الميراث. عليها العدة ولا لا؟ نعم عليها العدة لأنها زوجة. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت. ففرح ابن مسعود فرحا شديدا، حمد الله سبحانه وتعالى لأنه يعني وافق حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو النص القاطع في الحقيقة في المسألة، نص في محل النزاع. والخلوة، الخلوة أيضا قالوا يتقرر بها المهر كاملا. قلنا إن إذا الرجل مات عن امرأته تقرر الصداق، وقبل ذلك إذا دخل بها تقرر الصداق. هذه هي الحالة الثالثة، الخلوة. يتقرر المهر كاملا للمرأة بالخلوة، وهو قول كثير من أهل العلم، قول الإمام أبي حنيفة ومالك في أحد قوليه والشافعي وأحمد. والخلوة الصحيحة قالوا ما هي؟ قالوا أن يوجد الرجل والمرأة في مكان مغلق عليهما، ها؟ لا يطلع عليهما فيه أحد، ولا يوجد مانع شرعي من الدخول بالمرأة، لا يوجد بالمرأة حيض، ولا يكون نهار صيام، ها؟ في رمضان خلوة دون اطلاع أحد، ولا وجود مانع شرعي يمنع من الدخول والوطء. ففي هذه الحالة إذا خلا بالمرأة مثل هذه الخلوة فإنه يتقرر لها المهر كاملا. يقول زرارة بن أوفى رضي الله عنه أو رحمه الله قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. وعن عمر رضي الله عنه قال، طبعا هذا الأثر أثر صحيح، وأثر آخر عن عمر رضي الله عنه قال إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر. إذا أجيف الباب يعني رد الباب وأغلق فقد وجب المهر، إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر. كما استدلوا بقول الله تبارك وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قال الفراء الإفضاء هو أن يخلو بها وإن لم يجامعها، يعني هو مأخوذ من الفضاء، المكان الخالي، المقصود أن يكون معها في مكان خالي لا يطلع عليهما فيه أحد، ولا يوجد مانع شرعي يمنع من دخوله بالمرأة، لأن المرأة في هذه الحالة تكون قد سلمت نفسها. المرأة في هذه الحالة يقول أهل العلم يعني سلمت نفسها، لا يوجد أي مانع يمنع من الاستيفاء، من استيفاء العوض. فمثل ما لو جاء الإنسان لك بالمبيع ووضعه في بيتك وتركه ومشى، فإذا تلف فالضمان على من؟ على المشتري، خلص. فالآن هذا مثل هذا. طبعا هناك قول آخر أن المهر لا يستقر إلا بالدخول، أن المهر لا يستقر إلا بالدخول، لأن الله تعالى يقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قالوا الإفضاء ليس معناه الفضاء وإنما الإفضاء معناه الجماع، هذا قول لبعض أهل العلم، لكن القول الأول كما سمعتم قد قضى به الخلفاء الراشدون، وهذا أظهر والله تعالى أعلم، لأنه قضاء الخلفاء الراشدين وفتياهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أرضعت أختها يعني أخوها؟ أنت ما لك علاقة، أنت ما رضعت من أمها، هي رضعت من أمك وهي البنت؟